إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير ما اشتغلت به النفوس طلب العلم الشرعي الذي خلق الله عز وجل هذه الخليقة لتحصيله ولتحقيق العبادة التي مبناها على العلم الصحيح وعلى فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. ولهذا فأعظم الوسائل لطلب العلم الشرعي هو مداومة النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم طالب العلم للمراد الصحيح من النص الشرعي. والخل إنما يحصل بأحد سببين، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إما بالاستدلال بغير دليل، وهذا إعراض عن الدليل بالكلية، وإما بالخطأ في فهم الدليل، كما حصل هذا لكثير ممن ينتسب إلى السنة، ممن يحقق هذا الأصل وهو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، لكنه يحصل الخطأ في فهم الدليل. والناس يتفاوتون في هذا ما بين مقل ومكثر بحسب فهمهم للنصوص ولمدلولاتها ولمعرفة لغة العرب ومقاصدها إلى غير ذلك من الأسباب. ولهذا اعتنى العلماء بالعناية بكتاب الله عز وجل وبالتصنيف في العلوم المعروفة عند أهل العلم بعلوم القرآن، بدءاً بضبط كتاب الله عز وجل تلاوة وقراءة، وهو علم التجويد، وهو علم يعنى بضبط اللفظ كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك العناية بالجانب الآخر وهو معرفة المعنى الصحيح لكلام الله عز وجل، وما يندرج تحت هذا المقصد من علوم كثيرة كعلم التفسير وغيرها من العلوم التي هي معينة على فهم هذا العلم، كمعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة أسباب النزول، وكذلك معرفة القراءات وأوجه تنوعها ومدى مدلولها على النص وعلى مدلول الآية، فإن بعض الآيات يعرف تفسيرها ببعض القراءات أو ببعض المواطن الأخرى التي هي مبينة وموضحة لهذا السياق إذا ما ورد في موطن آخر من كتاب الله عز وجل. ومن العلوم التي صنف فيها العلماء في خدمة كتاب الله عز وجل معرفة القواعد وأصول التفسير، فإن هذا العلم يحقق لطالب العلم معرفة القواعد العامة الكلية التي يعرف بها تفسير كتاب الله عز وجل، ويكون له إلمام بأصول التفسير وطريقة العلماء في تفسير كتاب الله عز وجل. وموضوع درسنا هو في رسالة مهمة في هذا الباب، وهي مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمصنف معروف وشهرته تغني عن التعريف به، فإن هذا الإمام المجدد لعلوم الشرع والدين، والذي هيأه الله عز وجل لخير كثير في تقرير السنة وتحريرها وفي الرد على المخالفين المنحرفين عنها، حتى أصبحت شهرته معروفة عند عامة طلاب العلم، بل حتى العوام يعرفون هذا الإمام المجدد. ولهذا لا نطيل الحديث بالتعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو معروف لدى الجميع، وإنما أنبه على أهمية العناية بكتب هذا الإمام الذي خلف علما واسعا، والذي صنف الكتب المطولة والمختصرة، وما نظر أحد في كتبه من أهل العلم إلا وعرف قيمتها. فكتبه بدون استثناء ليس فيها ما يزهد فيه، بل إن أهل العلم يرغبون فيها وفي دراستها. ولهذا بدأنا هذا الدرس تحت هذا العنوان المعلن عنه في قراءة في رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقصد من هذا هو استعراض بعض الرسائل بحسب الأوقات وبحسب ما ييسر الله عز وجل من ذلك، للعناية بكتب هذا الإمام وتنبيه على ما تركه من علم غزير في شتى الفنون. هذه الرسالة صنفها شيخ الإسلام كما سيأتي في المقدمة في جواب سؤال ورد عليه بأن يضع رسالة في قواعد التفسير. وذكر أيضا رحمه الله أنه صنفها من إملائه كما سيأتي، قال من إملاء الفؤاد، أي من حفظه رحمه الله. وهذه طريقته في بعض كتبه، أنه كان يمليها إملاء من حفظه، وهذا مما يدل على سعة علمه وتبحره في العلوم. ولا أطيل أيضا في التقديم لهذه الرسالة، وإنما نشرع في قراءتها، وسوف ننبه على مسائل مهمة عند ذكر هذا الإمام لهذه المسائل في باب التفسير، مما يعين طلاب العلم على فهم كتاب الله عز وجل وعلى معرفة الأصول والقواعد العامة لعلم التفسير. فإن علم التفسير كغيره من العلوم مبناه على معرفة القواعد والأصول العامة، ثم بعد ذلك يتدرج طالب العلم في معرفة الجزئيات. فكل علم لا بد أن تعرف قواعده وضوابطه قبل البدء فيه، ثم بعد ذلك معرفة الجزئيات بعد الكليات، يسهل هذا على طالب العلم. وأما أن يخوض طالب العلم غمار هذا العلم دون أن يعرف قواعده وأصوله، فإن هذا سيضيع عليه من الوقت، وسيفوته الكثير من الفهم إن لم يحصل له الضلال بسبب عدم ضبطه لأصول هذا العلم. فنبدأ بقراءة هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا وإياكم بما نقرأ وما نسمع من التعليق. فنسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في رسالته في أصول التفسير: الحمد لله نحمده ونستعينه، الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما.
نعم، افتتح المصنف هذه الرسالة بهذه الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها كلامه وخطبه عند مخاطبة الناس. وهذه الخطبة خطبة عظيمة مشتملة على فوائد كبيرة، منها الثناء على الله عز وجل وحمد الله عز وجل بما هو أهل، ثم الاستعانة بالله عز وجل والاستغفار من الذنب، فإن هذه من أعظم أسباب التوفيق، الثناء على الله عز وجل والاستعانة به في فهم العلم وفي غيره من الأمور التي تشرع لها هذه الخطبة، وكذلك الاستغفار من الذنوب، فإن من أعظم ما يحول بين العبد وبين تحقيق المقاصد والمطالب هو الذنب، فإذا ما استغفر العبد من ذنوبه وفقه الله عز وجل لخير كثير. ثم الاستعاذة من شرور النفس وشر النفس، هو ما توسوس به النفس، فإن النفس أمارة بالسوء إلا من هداه الله عز وجل ووفقه. ومن سيئات أعمالنا، أي من الذنوب والسيئات والأعمال، منها ما هو صالح حسن ومنها ما هو سيء قبيح، والاستعاذة من شر الذنوب ومن شر السيئات التي هي سبب لحرمان العبد في الدنيا والآخرة. ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له. هذا فيه تقرير أن الهداية بيد الله عز وجل، وهذه هداية التوفيق. من يهدي الله فلا مضل له، من هدى الله قلبه ووفقه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن كتب عليه الضلال فإنه لا هادي له. وأما هداية الإرشاد فإن الأمة خوطبت بها، خوطبت بهداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فهي التي امتن الله عز وجل بها على من شاء، فمن هداه الله فلا مضل له، ومن أضله الله فلا هادي له. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه شهادة توحيد، وهي الكلمة العظيمة التي عليها مدار الدين، وهو تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فهذه الخطبة مشتملة على فوائد عظيمة، من استحضرها عند قولها وحققها لفظاً ومعنى واستحضاراً لما يقول، فإنه يوفق لخير كثير. نعم.
قال رحمه الله: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل.
ثم ذكر المصنف سبب تأليف هذه الرسالة، قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. هذا مما يدل على أن هذه الرسالة هي في إجابة سؤال ورد من بعض طلبة العلم أو من بعض أهل العلم، من بعض الإخوان أي في الدين، وهذا مما يدل على حسن استجابة شيخ الإسلام لمن سأله عن ذلك ومراعاته لحقوق الأخوة والصحبة. فقد سألني بعض الإخوان، ولم يسمه، لأن المقصود هو معرفة المناسبة وليس السائل. أن أكتب له مقدمة، المقدمة للشيء هو ما يتقدم الشيء، وتضبط بمقدمة ومقدمة، فمقدمة هي ما يتقدم الشيء، ومقدمة ما يقدم به الشيء. فيصح هذا وهذا، فهي مقدمة ومقدمة. مقدمة أي أنها تتقدم الشيء، ومقدمة أي يقدم بها للشيء. والمقصود أن هذه الرسالة هي متضمنة لمقدمة تتضمن القواعد الكلية في التفسير، وإنما سماها مقدمة لأنها مقدمة لعلم واسع وهو علم التفسير. ولهذا فهذه الرسالة تصرح أن تكون مقدمة لكل كتاب من كتب التفسير. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الإمام ابن كثير استفاد من هذه الرسالة في مقدمة كتابه في التفسير، تتضمن قواعد كلية. القواعد هي جمع قاعدة، وهي الأمور، وهو الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات. حكم كلي يندرج تحته جزئيات، فإذا عرف الحكم عرف حكم الجزئيات، إذا عرف الحكم الكلي عرف حكم الجزئيات. ولهذا فالقواعد هي من أعظم ما يعين على معرفة جزئيات العلم. والقواعد منها ما هو منصوص عليه يعرف بالنص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فإن هذه قاعدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإن هذه قواعد، لأنها يندرج تحتها الكثير من الجزئيات. وهذه القواعد المنصوص عليها هي أقوى ما يكون في معرفة العلم، لأنها معصومة من الخطأ، ولأن هذه القاعدة منصوص عليها. فكل ما يندرج تحتها من جزئيات هي صحيحة تبعا لصحة القاعدة. ومن القواعد ما هو مستنبط من النصوص، أي لم يرد به النص ولكنه يعرف من خلال التتبع والسبر للنصوص، مثل قول العلماء الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم. فهذه القواعد أخذها العلماء من تتبع النصوص ومعرفة والاستقراء التام للنصوص، بحيث المستقرئ يقرر القاعدة، يعلم أن الجزئيات كلها مندرجة تحت هذا الأصل وتحت هذه القاعدة. وبناء وعلى هذا فإن القواعد منها ما هو منصوص عليه، وهذه القواعد هي التي جاءت بها أدلة من الكتاب والسنة، فهذه حق لا باطل فيه. والاستدلال بها من جهتين، من جهة أنه دليل شرعي، ومن جهة أنها قاعدة. وأما كلام العلماء في تحرير القواعد فهو كاجتهاد العلماء في سائر المسائل، فيؤخذ منه ويرد. ولهذا قد تكون القاعدة صواب وقد تكون خاطئة. وقد نبه شيخ الإسلام على أن كثيرا ممن ألفوا في أصول الفقه أدخلوا في هذا العلم بعض القواعد التي لم تدل عليها الأدلة، بل إنها أصبحت من أعظم أسباب خطأ الكثير في فهم هذا الباب، بسبب سوء فهم هؤلاء لمعرفة الأصول والقواعد الشرعية. ولهذا سبق التنبيه على كثير مما قرره وقعد له بعض أهل الكلام، مثل قولهم إن الله عز وجل منزه عن الحوادث، فهذه قاعدة نفوا بها الصفات، قالوا إن الصفات حوادث والله منزه عن الحوادث، فالله منزه عن الصفات، فيأتون ويقررون قواعد ومقدمات باطلة ثم يندرج تحتها أخطاء عظيمة. ولهذا الخطأ في القواعد ليس كالخطأ في غيره، لأن القاعدة كما يقال سلاح ذو حدين، إما أن تكون صحيحة فتدل على كثير من العلم، وإما أن تكون خاطئة فتكون سبب لضلال كثير من الناس في أبواب شتى من أنواع العلوم. قال تتضمن قواعد كلية، والقاعدة الكلية هي القاعدة الكاملة التامة التي تندرج تحتها الجزئيات. قال تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. هذه القواعد تعين على فهم القرآن، تعين على فهم القرآن. والفهم هو حسن تصور الشيء، حسن التصور والإدراك للشيء، وهو فوق العلم. فقد يحصل العلم ولا يحصل الفهم، قد يقف العالم على العلم وعلى النص ولكنه لا يرزق الفهم. ولهذا فرق الله عز وجل بينهما في قوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فأخبر الله عز وجل أن داود وسليمان أنهما أوتيا علما ورزقهم الله علما، ولكن الفهم في تلك المسألة خص الله عز وجل به سليمان. فالفهم هو حسن التصور والإدراك للشيء، والعلم هو إدراك الشيء، إدراك الشيء وهو أن يدرك النص أو أن يقف عليه، ولكن الفهم للنص هو شيء زائد عن العلم. تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، معرفة تفسيره ومعانيه. هنا يلاحظ دقة شيخ الإسلام في العبارات وما يتضمن كلامه من تقسيمات، فإنه فرق بين التفسير والمعاني. والتفسير هو معرفة تفسير اللفظ، وهو أن يعرف معاني المفردات، وأما المعاني هو أن يعرف المعنى المجمل للنص. فالتفسير هو أن يعرف المفسر المعنى لكل مفردة وردت في الآية، والمعنى هو معرفة المعنى الإجمالي لهذه الآية أو لهذا النص. والتفسير قد يكون لمعرفة معنى هذه الكلمة في لغة العرب، والمعنى هو أوسع من ذلك بأن يعرف المراد منها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الصراط المستقيم، فيفسر الصراط المستقيم بأنه الطريق القويم، هذا معناه في اللغة، لكن يأتي بيان معناه في الشرع ووروده في القرآن بأنه القرآن أو الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تجد في لغة العرب أن الصراط المستقيم هو النبي أو القرآن، لكن هذا المعنى يعرف من معرفة دلالات القرآن ومعرفة النصوص الأخرى. والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، التمييز هو التفريق، التمييز هو التفريق بين الأشياء، وهو أول مراتب العلم، لأن أول مراتب العلم هو أن يعرف المعاني والمقاصد وأن يفرق بين الألفاظ والمعاني، ثم بعد ذلك يأتي دور تنزيل الأحكام بحسب التفريق. ولهذا يلاحظ أن أكثر أخطاء العلماء ليس مرجعها إلى الجهل، وإنما مرجعها إلى الاشتباه، مرجعها إلى الاشتباه، أن يشتبه لفظ بلفظ أو معنى بمعنى أو حكم بحكم. فإذا ما رزق العالم تفريق بين المسائل فإنه يتنبه إلى أنه لا يمكن أن تفترق المسألة ويكون حكمها واحد. فافتراق المسائل إذا ما افترقت إلى شيئين أو إلى أكثر، هذا مما يدل ومما ينبه المتأمل إلى أن هناك فرق في الحكم. ولهذا نجد في كثير من الألفاظ في القرآن الأمر بالشيء والنهي عنه، مثل المجادلة ومثل الهجر. فالذي لا يتنبه إلى هذه الأقسام يظن أن ما يؤمر به هو ما ينهى عنه. وإذا ما رزق التمييز بين الأشياء وأدرك أن الهجر يتنوع وأن المجادلة تتنوع، وكذلك سائر المسائل التي تتنوع أحكامها، يتنبه إلى أن الحكم إنما تنوع بحسب تنوع المسائل. ومن هذا مما ذكره العلماء في قواعد التفسير ما جاء من الإخبار عن اليوم، عن يوم القيامة، فقد يأتي في بعض المواطن الإخبار عن شيء ثم يخبر في موطن آخر بشيء قد يظن الظان أن هذا معارض لذاك، ويكون هذا من باب التنوع في الزمن. ففي بعض المواطن يخبر عن شيء لكن هذا الشيء قد يخبر بوقوعه في موطن آخر، أي في زمن آخر، فإن يوم القيامة يوم طويل، ولهذا التنبيه والتمييز بين الأشياء مما يعين على فهم الحكم الشرعي والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، تمييز بين المنقول في التفسير، والمنقول مرجعه إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى فهم الصحابة، ما يعرف بالمنقول، يعرف التفسير بالمنقول، وهو ما يعرف بالتفسير، التفسير بالرواية، أي يعرف بالرواية. فإذا فسر لنا الطاغوت بأنه الشيطان كما نقل عن عمر رضي الله عنه فإن هذا من التفسير بالرواية، وإذا ما فسر الطاغوت بأنه مجاوزة الحد، لأن الطغيان هو مجاوزة الحد، هذا تفسير يؤخذ من اللغة بالدراية وبالعقل والتأمل لمدلول اللغة في منقول ذلك ومعقوله، أي ما يعرف في التفسير بالمنقول والمعقول. وليس المقصود بالمعقول هو أن يعمل المفسر عقله في النص دون أن يرجع إلى أصول، بل لا بد أن يرجع إلى أصل، إما إلى لغة العرب وإما إلى دليل آخر يستنبط منه الفهم، لكنه عرفه بالنظر والتتبع. قال: بين الحق وأنواع الأباطيل، بين الحق وأنواع الأباطيل. لاحظوا هنا لم يجمع الحق لأن الحق واحد، وجمع الأباطيل لأنها متنوعة، ولهذا قرر شيخ الإسلام في قول من قال لكل مجتهد إن كل مجتهد مصيب، قال أن هذا خطأ، فليس كل مجتهد مصيب، وإنما الصواب أن لكل مجتهد نصيب. فالمجتهدون إذا ما كان اجتهادهم يفضي إلى اختلاف تنوع، إلى اختلاف تضاد، إذا كان اجتهادهم يفضي إلى اختلاف تضاد فإن الحق مع أحد المجتهدين، وإن كان الآخر إن سلك الطريق الصحيح في الاجتهاد فهو معذور بل مأجور على اجتهاده. بين الحق وأنواع الأباطيل، لأن الأباطيل متنوعة وهي أنواع أيضا، كما أن البدع متنوعة، وكذلك أهلها الذين حرفوا النصوص عن مدلولاتها الصحيحة فإن أباطيلهم متنوعة وأهواءهم متفرقة. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، التنبيه على الدليل الفاصل الذي فيه الفصل بين الأقاويل، أي بين أقوال الناس، لأن الفصل في الخصومات في الدين والدنيا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدليل محكم في أقوال الناس، وأقوال الناس ليست محكمة في الدليل، والحق يعرف بالدليل، ولهذا فالأقوال يؤخذ منها ويرد. لا يؤخذ ما يؤخذ منها بهوى ويرد ما يرد منها بهوى، وإنما يؤخذ منها ما وافق النص. ففي كتاب الله عز وجل الفصل بين الخصومات وبين أهل الخصومات، ولهذا هو محكم في أقوال الناس.
قال رحمه الله: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.
ثم بعد أن ذكر أن مقصد هذه الرسالة هو أنها تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره والتمييز بين الحق والباطل، نبه على مسألة مهمة، وذلك أن في كتب التفسير الكثير من الأقوال الباطلة التي تزيد الفتنة ويحصل الاشتباه للناس بسبب وجود هذه الأقوال، وهذا مما يؤكد معرفة هذه القواعد، لأن الإنسان محتاج إليها ابتداء في فهم كتاب الله عز وجل، فكيف إذا جاءت الشبه والأقوال الباطلة التي صرفت الكثير من الناس عن معرفة الحق. قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. الكتب المصنفة في التفسير أي التي كتبت وصنفت في علم التفسير، وهي كتب كثيرة، وشيخ الإسلام متأخر عن عصر التدوين الذي بدأ في عصر مبكر، فهو يبين ما اشتملت عليه هذه الكتب، كتب التفسير، أنها مشحونة أي مليئة بالغث والسمين. الغث هو الهزيل، والسمين هو المعروف بالقوة، والسمن ممدوح في الأشياء، والهزل مذموم، ولهذا مما يشرع في الأضحية أن تكون سمينة، وأنه يحرص على أن تكون سليمة من الهزل، وأن تكون مما يرغب فيه. فكذلك في الأقوال ما هو غث وسمين، كذلك في كتب التفسير وما اشتملت عليه. وهذه الكتب أيضا متنوعة، منها ما يغلب عليه السمن والغث فيه قليل، ومنها ما يغلب عليه الغث والسمن فيه قليل، بحسب مناهج ومراتب مصنفيها في العلم. والباطل الواضح والحق المبين، أي أنها مشتملة على الباطل الواضح الذي لا يشتبه على أهل العلم، وعلى الحق المبين. وإنما ذكر شيخ الإسلام هذا لأن الباطل الواضح ينبغي أن يحذر ويترك، والحق المبين ينبغي أن يؤخذ به ولا يسع المسلم تركه. وأما ما بين ذلك من الأمور المشتبهة فإنه ما زال العلماء يجتهدون في معرفة ذلك. فالمقصود ليس قصده بهذا هو أن يضع قواعد يعرف بها طالب العلم الأمور المشتبهة بين العلماء، فإن الاشتباه الذي وقع بين أهل العلم في هذا الباب لا يمكن رفعه بمعرفة القواعد الكلية، ولكن بالتتبع لأقوال العلماء ولمعرفة مآخذهم في الاستدلال، وعلى قدرة الناظر في كلامهم على الاستنباط والفهم. قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. هنا أشار إلى نوعين من أنواع العلم. العلم الأول هو النص. قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وهذا هو النص، ومداره على ركنين: على تصديق، على صدق المبلغ وتصديق المبلغ. ولهذا لا يكون هناك علم إلا بهذين الأمرين، أن يكون المبلغ صادق وأن يكون المبلغ مصدق له فيورث العلم. وإلا إذا كان المبلغ كاذب أو أن المبلغ لا يصدق فإن هذا لا يورث علما. فالعلم الذي مداره على النقل لا بد أن يتوفر فيه هذان الأمران، وهو صدق المبلغ وتصديق المبلغ. قال: والعلم إما نقل مصدق، إما نقل مصدق، وهذا تصديق من المخاطب عن معصوم، لأن المعصوم هو الذي لا يرد عليه الخطأ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل. ثم إن الأمة انقسموا، أمة الدعوة انقسموا في تصديقه إلى قسمين: من صدق بما جاء به فهذا أورثه العلم، أورثه تصديقه العلم، ومن كذب فإنه لم يحصل له شيء. ولهذا هذا هو النوع الأول، وهو العلم الذي مداره على النقل المصدق من المعصوم، فلا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، لأنه من صادق معصوم في خبره، والذي يتلقاه مصدق له. ولهذا الله عز وجل أثنى على النوعين في قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فأثنى على الصادق في خبره والمصدق له. وقيل في تفسير هذه الآية: والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر. وهذا من تفسير هذه الألفاظ ببعض أجزائها، وإلا فهذه الآية شاملة لكل من قال الصدق ولكل من صدقه فيما قال. وإما قول عليه دليل معلوم، وهذا مرجعه إلى الفهم. وإما قول عليه دليل معلوم، يعني ليس هو مما نص عليه ولكنه دل الدليل عليه، وهذا هو الفهم الصحيح الذي دل عليه دليل. ويقابل هذا القول الذي لم يدل عليه دليل معلوم وهو باطل. فإذا هنا العلم مرجعه إلى أحد أمرين: إما نقل، وإما فهم صحيح دل عليه دليل. قال: وما سوى ذلك فإما مزيف مردود. المزيف هو المغشوش، والمردود هو المتروك. وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، وإما متوقف فيه. ما سوى ذلك إما أن يكون معلوم، وهو الباطل الذي لا مرية فيه، يعلم أنه مزيف مردود فيترك. وإما موقوف يتوقف فيه. وكأن شيخ الإسلام هنا يشير إلى في قوله: وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، هو ما جاء في كتب التفسير من الباطل الذي لا يشتبه على المسلم أنه باطل. قال: وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، وهذا ما جاء من الأخبار عن أهل الكتاب الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم. قال: موقوف أي يتوقف فيه، لا يعلم أنه بهرج، والبهرج هو المغشوش، ولا منقود، والمنقود هو السالم من الغش، يعني أنه ما خضع للنقد فيعرف أنه سليم، وأيضا لا يعرف أنه سليم من الغش، فهو لا يعلم أنه بهرج، هل هو مغشوش أو منقود، وإنما متوقف فيه. وهذا هو، هذه مرتبة الشك، والشك لا يفيد العلم. إذا حصل التردد بين أمرين، هل هو مغشوش أو أنه منقود فإن هذا لا يفيد علما. نعم.
قال رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
ثم ذكر شدة الحاجة لفهم القرآن، قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. الحاجة شديدة وماسة لفهم القرآن، لما؟ لأنه حبل الله المتين، وهذا كما جاء في بعض النصوص في بعض الأحاديث أن القرآن حبل الله المتين، وجاء في بعضها أنه حبل الله وأنه ممدود بين الله وبين خلقه. والعرب تطلق على النور أنه حبل إذا كان موصل لشيء، كما قال الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقصد بهذا نور النهار وظلمة الليل، فالقرآن نور، وهو كأنه حبل متصل من نور بين الله وبين خلقه، فمن تمسك به أوصله إلى الله عز وجل، ومن حاد عنه ضل. والذكر الحكيم كما وصفه الله عز وجل في قوله: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، فهو ذكر فيه تذكير وفيه موعظة، وهو حكيم كما أنه موصوف بالحكمة، فالله عز وجل هو الحكيم، وكتابه مبناه على الحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فليس فيه خلل وليس فيه اضطراب. والصراط المستقيم، وهو أحد التفاسير في تفسير الصراط المستقيم أنه القرآن، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الدين، ولا تعارض بين هذه التفاسير، لأنه باعتبار المبلغ عن هذا الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصراط، وباعتبار المنهج الذي خوطبت به الأمة والشريعة فهو الدين، وباعتبار الدال على هذا من كلام الله عز وجل فهو القرآن الذي لا تزيغ به الأهواء، أي من تمسك به لم يزغ به الهوى ويضل، لأنه متمسك بهذا الحبل المتين. ولا تلتبس به الألسن، قيل الألسن هنا اللغات، أي أنه لا يلتبس ولا يختلط في هذا القرآن اللغات الأخرى، وإنما هو بلسان عربي مبين كما وصف الله عز وجل. ولا يخلق عن كثرة الترديد، أي لا يكون باليا قديما على كثرة الترديد، كما أن كلام الناس إذا قرأته مرة أو مرتين يمله الإنسان ويقال هذا كلام قديم عرف من قديم، فكتاب الله عز وجل كلما قرأه الناس وتدبروا كلما ظهر لهم من الفقه والفهم ما لم يكن معروفا لديهم، ولهذا على كثرة قراءته وسماع الناس له فإنهم لا يملون هذا الكلام، وهذا مما يدل على إعجاز القرآن وأنه من كلام الله عز وجل. ولا تنقضي عجائبه، أي لا ينقضي ما فيه من العجائب والأمور التي تنبهر لها النفوس، لأن مبناه على القوة والمتانة، والناس فهمهم فيه ضعف وتقصير، فكلما تأملوا كلما ظهر لهم من العجائب ما لم يكن معلوما لديهم. ولا يشبع منه العلماء، أي لا يكتفي بقراءة شيء منه العلماء، لأن الشبع هو الاكتفاء من الشيء، فالقرآن لا يشبع منه، لا يشبع منها العلماء الذين يتدبرون كلام الله عز وجل. من قال به صدق، أي من قال بالقرآن بأن أخبر عن كلام الله عز وجل أو ذكر معناه أو استدل به على قوله صدق. ولهذا إنما يعرف صدق الرجل بموافقته للحق، والحق إنما يعرف بالدليل. ومن عمل به أجر، من عمل بالقرآن كتب الله عز وجل له الأجر والمثوبة على عمله به. فالقائل به صادق والعامل به مأجور. ومن حكم به عدل، من حكم به في الناس عدل في حكمه. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من دعا إلى القرآن هدى إلى صراط مستقيم، من دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، لأنه هو الصراط المستقيم. فالذي يدعو إلى القرآن يهدي الناس إلى صراط مستقيم. ومن تركه من جبار قصمه الله، من تركه من جبار متكبر قصمه الله أي أهلكه. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من ابتغى الهدى السلامة من الخطأ في غير القرآن أضله الله. وهذه الجملة في وصف القرآن ثبت بعضها في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه الإمام الدارمي في أول فضائل القرآن، في أول كتاب فضائل القرآن من سننه. وروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
ثم ذكر المصنف بعض الآيات الدالة على ما تقدم من أن هذا القرآن فيه هداية النفوس إلى الحق، كما قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى الذي جاء من الله عز وجل هو القرآن. قال: فمن اتبع هداي أي القرآن فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لأن الناس في الدنيا يوصفون بالهدى والضلال في دينهم، ويوم القيامة السعادة والشقاء. فمن تمسك بالقرآن واهتدى بهديه لم يضل في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، يعني في الدنيا. ويوم القيامة من تمسك به كان من السعداء، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري عن القرآن وعن تذكير الله عز وجل لعباده في القرآن، فإن له معيشة ضنكا. فالضنك هو الشدة والضيق، وقيل هذا هو عذاب القبر، أن من أعرض عن كتاب الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا في القبر. وقد روي في هذا بعض الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ضنك العيش هو عذاب القبر. وقيل الضنك في الدنيا في أنه لا طمأنينة له ولا انشراح، وهذا كله صحيح. فإن من أعرض عن كتاب الله عز وجل فإنه لا طمأنينة له ولا انشراح في الدنيا، وله ضنك والشدة في القبر. ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل أنه يحشر أعمى البصيرة، وقيل يحشر أعمى البصيرة والبصر. أما أعمى البصيرة فهذا لا شك فيه، في أن من أعرض عن كتاب الله عز وجل فإنه يحشر يوم القيامة أعمى البصيرة. وقيل أنه يعاقب بعمى البصر، فإنه يحشر أعمى البصر والبصيرة، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا من باب الجزاء من جنس العمل، أي أنه لما نسي آيات الله عز وجل، والنسيان هنا بمعنى الترك وليس المقصود أن نسيها عن ذهول، فإن النسيان يرفع به الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المقصود هنا بالنسيان هو الترك. فمن أعرض عن القرآن يقال نسي القرآن وترك القرآن. قال: وكذلك اليوم تنسى، أي تترك. ومن هنا يتبين النسيان المضاف إلى الله عز وجل، في أنه ليس المقصود به الذهول، وإنما المقصود به الترك، إنما المقصود به الترك.
نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
أيضا هذا في معنى الآية السابقة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو كتاب الله عز وجل، فهو نور للقلوب وهو مبين بين واضح، يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي من اتبع ما فيه مرضاة الله عز وجل، سبل السلام. سبل السلام أي طرق السلام، وإنما جمعت السبل مع أن الطريق واحد كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما. قيل المقصود بالسبل هنا هي شعب الإيمان التي تدل على الدين وتهدي إلى الإيمان، فالسبيل قد يقال أنه واحد وقد يقال أنها سبل. وقد سئل شيخ الإسلام عن قول من قال إن السبل إلى الله كعدد الأنفاس، فقال: إذا كان المقصود بهذا أبواب الخير فهذا حق، وإذا كان المقصود اختلاف الناس في الدين، افتراقهم في البدع والضلالات، فهذا باطل، لأن بعض الناس يقول الكل يعمل وكلنا نصل. لا، ليس الأمر كذلك، إنما العمل بموافقة الشرع. فإذا كان هذا يعمل يبتغي الثواب من الله عز وجل ويغلب عليه عمل من الأعمال الصالحة، فهذا تغلب عليه الصلاة، وهذا تغلب عليه الصدقة، وهذا يغلب عليه الجهاد، وهذا يغلب عليه الأمر بالمعروف. فقد دلت النصوص على أن أهل الجنة يدخلون ببعض هذه الأعمال، والجنة لها أبواب، ولكل عمل من هذه الأعمال له باب في الجنة، فدل على أن هذه الأبواب موصلة، وأن هذه الأعمال موصلة إلى الله عز وجل. فالمقصود بالسبل هنا سبل الخير وطرق الخير. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، لأن الأصل في الإنسان أنه ضال كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. فيخرجهم من الظلمات، من ظلمات الجهل والهوى، إلى نور الإيمان واليقين والعلم، ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو الدين والقرآن. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.
ثم أيضا ذكر المصنف مستدلا بقول الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأخبر الله عز وجل أنه بهذا الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أن الله يهدي بالأسباب، يهدي بالقرآن، فالقرآن هو من أعظم أسباب الهداية، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي بهذا القرآن بإذن ربهم أي بإذن الله بتوفيقه، لأن هذا القرآن نزل على الأمة وليس كل الناس اهتدوا به وأخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن الأمر يحتاج إلى هداية الإرشاد وهي التي نزل بها القرآن، وإلى هداية التوفيق وهذه التي يمن الله عز وجل بها على من شاء من خلقه. ولهذا قال هنا بإذن ربهم، فهذا فيه إشارة إلى أنه ليس كل من خطب بالقرآن يهتدي، وإنما الهداية بتوفيق الله عز وجل، وهذه الهداية هي التي تسمى هداية التوفيق إلى صراط العزيز الحميد. إلى صراط العزيز الحميد، الصراط مرة يضاف إلى الله لأنه هو الذي هدى إليه، ومرة يضاف إلى العاملين، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى العاملين الذين عملوا به ولا تعارض، فهو مضاف إليهم لأنهم عملوا به، وهو مضاف إلى الله لأن الله عز وجل هو الذي هدى إليه. صراط العزيز الحميد، والعزيز من أسماء الله عز وجل ومتضمن صفة العزة، والحميد من أسماء الله ومتضمن صفة الحمد، والجمع بين العزة والحمد مما يدل على كمال فوق الكمال، فإن عزة الله مقترنة بالحمد، وذلك أنه ليس كل عزيز يحمد من المخلوقين، وليس كل من هو محمود عزيز، ولهذا يكثر العز في أهل الشرف والجاه تقل فيهم صفات الحمد، وتكثر صفات الحمد في العلماء وتقل فيهم صفات العزة. والله عز وجل هو العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه مع عزه ومع أنه محمود من كل وجه فله ملك السماوات والأرض. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
ثم قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح هنا هو القرآن، ولهذا ينبغي التنبه أن الروح مرة يضاف إلى الله عز وجل ويكون صفة من صفات الله كما هو الشأن هنا، فالروح هنا القرآن، وأحيانا يرد الروح وتضاف إلى الله عز وجل ويراد بها الروح المخلوقة كما قال الله عز وجل: فنفخنا فيها من روحنا. فالمقصود بالروح هنا هو القرآن، وإنما سماه الله روحا لأنه به حياة الأرواح والقلوب. روحا من أمرنا، أي بأمر الله عز وجل. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي قبل نزول هذا القرآن ما كنت تعلم الكتاب ولا الإيمان، فلما أنزل الله عز وجل عليه ذلك هداه الله عز وجل إلى معرفة الكتاب والإيمان. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، جعلناه بمعنى أنزلناه، وهذا المعنى يعرف بنظائر هذا السياق في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فالذين لا يتنبهون لمثل هذا قد يضل بعضهم فيقول إن جعل هنا بمعنى خلق، لكنهم لو تنبهوا للسياق الآخر يعرفون أن جعل هنا بمعنى أنزل وصير، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فالمقصود بالجعل الإنزال، فإن القرآن هو كلام الله عز وجل ليس هو مخلوق كما قال الجهمية والمعتزلة، ولأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين فإنها لا تكون بمعنى خلق وإنما بمعنى صير وأنزل. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، جعله الله عز وجل نورا، ثم بين أن هدايته لمن شاء الله عز وجل من عباد الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لاحظوا هنا الفرق بين هداية التوفيق وهداية الإرشاد. الهداية التي أضافها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هي هداية الإرشاد، والهداية الأولى في قوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هي هداية التوفيق. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، أي مرجع الأمور من أمور الدين والدنيا كلها مرجعها إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
ثم ذكر المصنف أنه كتب هذه المقدمة وهي مختصرة بتيسير الله عز وجل، وهذا من إسناد الفضل لصاحبه. كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام هذا أن ما وفق إليه من العلم هو بتوفيق الله وبفضل الله. قال بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، هذا مما يدل على أنه كتبها من إملائه ولم يرجع فيها إلى الكتب وينقل، وإنما كان يصنف من إملائه كثير من الرسائل والكتب، ومن هذه الكتب هذه الرسالة التي كتبها من إملائه، وهي مشتملة على نقول وعلى نصوص مما يدل على سعة حفظه وضبطه رحمه الله. قال والله الهادي إلى سبيل الرشاد، أي أن الله عز وجل هو الذي بيده الهداية، وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن هذه الرسالة وغيرها من الرسائل لن تكون هادية ولن تكون محققة للمقصود إلا لمن هداه الله عز وجل. فإذا كان كتاب الله عز وجل لم يهتدي به الناس أو لم يهتدي به بعض الناس إلا بإذن الله، فمن شاء الله هدايته اهتدى. فكذلك كلام أهل العلم مهما كان بينا واضحا فإنه لا يكون سببا لهداية الناس إلا من وفقه الله عز وجل لهذا. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. يقول هذا السائل: ذكرتم أن كلا من الأعمال الصالحة له باب في الجنة، نرجو توضيح هذه المسألة.
نعم، هذا كما ورد في الأعمال العظيمة مثل الصلاة والصيام والصدقة، كما جاء في الحديث أن لها أبواب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عمل بعمل فتح دعي من هذا الباب، وأخبر أن أبا بكر يدعى من هذه الأبواب كلها، هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل هذا الأخ عن الجمع بين قوله تعالى كلكم ضال إلا من هديته كما في الحديث القدسي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة.
نعم، لا تعارض بين النصين، فإن الناس يولدون على الفطرة كما دل على هذا الحديث، وهو قبول الإسلام، وأن الناس هيئوا لقبول الحق ولقبول الدين، ولكن هذه التهيئة لا تكفي في هدايتهم، لكنها معينة لهم على قبول الحق، ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل، فامتن الله عز وجل على الخليقة مرتين: مرة بأن فطرهم على الدين وجعل هذا الدين محببا إليهم تقبله النفوس لأول وهنة، ثم من عليهم بإرسال الرسل، ولهذا الحجة تقوم بإرسال الرسل. نعم.
بارك الله فيكم. هذا الأخ يسأل يقول: كيف يستفيد طالب العلم من كتب شيخ الإسلام وبماذا يبدأ منها؟
كتب شيخ الإسلام متنوعة، منها المطول ومنها المختصر ومنها المصنف في الأصول والقواعد والمقدمات، ومنها المصنف في الجزئيات والمطولات، فيؤخذ من هذه الكتب المختصر يبدأ به، ثم ينتقل إلى ما فوقه، وهذه على الطريقة في سائر الكتب، أن طالب العلم المبتدئ يبدأ بالمختصرات ثم ينتقل إلى ما هو أوسع من هذه الكتب. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.